ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد وكلام في السياسة الشرعية. كما قلنا في لقائنا الماضي، نحن نتحدث الآن عن كيفية الاختيار، اختيار الإمام الأعظم، اختيار الخليفة، اختيار رئيس الدولة، اختيار أكبر سلطة في مجتمع مسلم. تكلمنا من قبل عن الشروط الواجب توفرها أو توافرها في المرشح، من نرشح أو من نختار. ثم بدأنا حديثنا في اللقاء الماضي كيف نختار، وأشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يبين لنا كيف نختار، لكن أعطانا أسسا عامة، أعطانا أسسا عامة تؤكد وترسخ مبدأ الشورى. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. قال تعالى في معرض المدح لجماعة المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وإذا كان المسلمون كذلك فظهر الأرض خير لهم من بطنها. أما إذا كانوا بخلاف ذلك، إذا كان أمرهم إلى شرارهم، إذا كانوا يركنون إلى نسائهم، إذا كانوا لا يستمدون مبدأ الشورى من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في أمور حياتهم، فبطن الأرض خير لها لهم من ظهرها. هكذا يؤكد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على المبدأ وعلى أهمية المبدأ. ثم قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين لأصحابه الخليفة بعده. نحن لا نقبل مذهب الروافض الذين زعموا كذبا وزورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي من بعده، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد جحدوا هذا النص وأغفلوا إمامة علي، بل واجترأوا على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وطمعوا فيما قصروا عنه، فكانت النتيجة أن حكموا على الصحابة خير قرون الأمة إما بالردة والكفر وإما بالفسق. ويكفي للرد على هذا الزعم الفاسد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص عليه وقد قال للمسلمين هذا هو ولي أمركم بعدي، يزعمون هذا، لم يؤثر عن علي أنه اعترض على الصديق ولا اعترض على الفاروق. ولما كانت البيعة بينه وبين عثمان، الصحابة يختارون أحدهما، لم يقل علي يوما أنا صاحب الحق الشرعي، وإنما علي بن أبي طالب أكد على أن هذا أمر جعله الله للأمة، تختار من تراه أصلح. وأوجه وأفضل لقيادة الأمة في المرحلة التي تختار فيها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين للأمة الخليفة من بعده. في كتب السنة حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أو أن يبين أو أن يكتب، ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب ودوات أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فاختلف الناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هاتوا القلم وهاتوا الدواء وهاتوا الكتاب، يعني الورق. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنهكه الوجع، إنه في مرض موته وقد أنهكه الوجع. فاختلفوا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قالوا: قوموا عني، لا ينبغي أن تختلفوا عندي، قوموا عني. ولم يكتب الكتاب، لم يكتب الكتاب. كان عبد الله بن عباس يقول: الرزية كل الرزية في من حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكتاب. وتلقف الروافض هذا الحديث وهو حديث صحيح، فقالوا: انظروا إلى عمر كيف يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه من اتخاذ القرار المناسب لاختيار علي بن أبي طالب. وهذا كلام في غاية الفساد. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب لهم في شأن علي؟ وإذا كان أمر الكتاب من الوحي فكيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قوموا عني؟ إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني دليل واضح على أن الموضوع إرشادات عامة تتعلق بالاجتهاد. ولو كان الموضوع في التعيين والتخصيص وبيان من المتولي لبينه النبي بكلمة صلى الله عليه وسلم، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لا يختلفون عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولم يبين، وأشار إشارة تعني أن الأمة لن تختلف على شخص الصديق، فقال: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يأبى الله أو يدفع المؤمنون ويأبى الله، أو كما قال: إلا أبا بكر، إلا أبا بكر، كما في حديث عائشة. وكما قلنا الرسول أشار إشارات لكنه لم يوضح، لم يبين للأمة تفصيلا من تختار ولا كيف تختار. المسألة الثانية أن قضية اختيار الخليفة للأمة، قضية اختيار رأس الدولة، رئيس الدولة، قضية لها شأنها العظيم عند المسلمين، هي قضية الأمة وهي قضية الساعة، وهي قضية لها خطر عظيم وشأنها عظيم. بدليل أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثواه الأخير. تصوروا، بويع أبو بكر في سقيفة بني ساعدة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر فجلس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عمر فتكلم وقال: كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعيش حتى يكون آخرنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى. اختار الله لنبيه ما هو خير، وإن الله ترك لكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، والذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الصلاة من بعده: فقوموا فبايعوه، فقام الناس وبايعوا أبا بكر، فكانت بيعة العامة على المنبر في اليوم التالي. الشاهد أن الصحابة لم يتركوا هذا الأمر أو لم يأبهوا له، وإنما علموا أنه من الأهمية بمكان، لابد للأمة من قيادة، ولابد لهذه القيادة أن تكون قيادة واعية حكيمة لها فضيلتها ومكانتها ومنزلتها بين المسلمين، ليتحقق لها السمع والطاعة والانقياد، لتقود الأمة إلى خيرها في الدنيا والآخرة. المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الاختيار للأمة لم يبين لنا أسلوبا معينا للاختيار، أسلوب الاختيار غير مبين غير محدد. واحد يقول لي لكن سوابق الراشدين أضاءت لنا وبينت لنا أساليب عديدة. أقول له نعم، أضاءت لنا، ألمعت لنا أساليب اخترعوها هم، اخترعوها ارتأوها. الطريقة الأولى التي حدثتكم عنها أو أشرت إليها وأنا أتحدث عن منهج الشورى في الإسلام في اللقاء الماضي، هي طريقة الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد. وكما قلت لكم، أهل الحل والعقد هم قادة الأمة. أهل الحل والعقد يدخل فيهم المجتهدون من علماء الدين، أهل الحل والعقد يدخل فيهم قادة الجيوش والأمراء، أهل الحل والعقد يدخل فيهم القضاة، أهل الحل والعقد يدخل فيهم الولاة، أهل الحل والعرش والعقد يدخل فيهم وجهاء الناس ورؤوس الناس. إذن فأهل الحل والعقد هم أصحاب التأثير في الأمة، أصحاب التأثير في الأمة. والواحد من هؤلاء بأمة، الواحد من هؤلاء بأمة، لأن الرجل إذا كان له مكانته ومنزلته في أهله في بنيه في أسرته في قبيلته، فإن العادة أنهم يطيعوه، خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل والورع والدين والحنكة والخبرة والرؤية السياسية. يعني أضرب لكم مثالا، لما اختلف عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير في واقعة قتال مشهورة وقعت بين المسلمين، امتنع عبد الله بن عمر عن مبايعة أحدهما، قال لا أبايع أحد المتقاتلين، ما هذا بأولى وما ذاك بالأولى، أنا أمتنع عن البيعة ولا أقف في صف أحدهما. لماذا؟ لأن القتال عادة يكون قتالا على سلطان، قتالا على مركز، على دنيا، كما قال أبو برزة الأسلمي. لكن حينما انتهت الجولة لمصلحة عبد الملك بن مروان وهزم ابن الزبير وقتل واجتمعت الأمة على عبد الملك بن مروان، كتب عبد الله بن عمر كتاب البيعة والدخول في الطاعة وأرسل به إلى عبد الملك بن مروان، وقد سجل لنا البخاري هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. الشاهد هنا إن أمثال عبد الله بن عمر هذا من أهل الحل والعقد، والشاهد هنا الأكيد قوله وإن بني، وكان له أبناء كثيرون، أبناء وأبناء إخوته وهكذا الأسرة. الأسرة تنقاد لرأسها إذا كان رأسها علما، وكذلك القبيلة، وكذلك العشيرة، وكذلك الحي المدينة. فأهل الحل والعقد هم الجماعة أصحاب التأثير في الأمة، وهم ليسوا أصحاب تأثير بالباطل. يعني أحيانا النظام الانتخابي يفرز لنا لونا أو نوعا من أصحاب التأثير بالباطل، يعني مثلا الذين ينجحون بالرشاوى الانتخابية، الذين ينجحون في المجالس النيابية بالرشاوى الانتخابية والتربيطات التحتية، هل عندهم الكفاءة؟ الكفاءة عندهم كفاءة أموال، كفاءة ضرب تحت الحزام، وليست هي الكفاءة المطلوبة في رجل يشار إليه بالبنان، في رجل يحترم نفسه فضلا عن أن يحترمه غيره. فأهل الحل والعقد نموذج قد يخرج لنا بالاختيار والانتخاب، وقد يفرضون أنفسهم على المجتمع، يعني يشير إليهم الناس. يعني ما في مانع إنك تعرف الواحد من أهل الحل والعقد بانتخابه باختياره، اختيار حر مباشر. وما في مانع إنه يتم اختياره عن طريق مثلا رأس الدولة يختار بمواصفات معينة للاختيار. وإحنا عندنا مثلا المجالس النيابية، مجلس الشورى مثلا، مجلس الشورى كان في أوله كله بالاختيار من رئيس الدولة بالتعيين يعني، ثم بعد ذلك ليكون أكثر ديمقراطية قالوا نعمل انتخابات نصفية، يعني الانتخابات على نصف المقاعد فقط والنصف الآخر يكون بالتعيين. فهذه صور موجودة. أهل الاختيار هؤلاء عندهم القدرة على النظر في المرشحين للخلافة للإمامة للرئاسة، يقدر يقول لك مين اللي ممكن يترشح، من الذي يملك الترشيح. وأهل الحل والعقد لهم تأثير في الأمة. يعني أنا هضرب مثل موجود الآن في مجتمعنا اليوم. احنا عندنا في مجتمعنا حراك سياسي يشهد به الجميع. هذا الحراك السياسي حزب متغلب قوي له أغلبية كاسحة في المجالس النيابية كلها والمحليات، وهو الحزب الوطني. وعندنا أحزاب ضعيفة هزيلة لا وجود لها لا في الشارع ولا في المجالس النيابية والمحلية. يعني أقوى حزب من هذه الأحزاب تجد له 5 أصوات أو 5 مقاعد أو نحو هذا. وعندنا تيارات مستقلة كثيرة، منها تيارات دينية وتيارات غير دينية لكن موجودة. لكن كل هذه التيارات والأحزاب لا تساوي شيء إلى جوار الحزب الحاكم. ظهرت لنا حركات تدعو إلى التغيير. يعني مثلا رأينا منذ 2 تقريبا حركة يقال لها كفاية. هذه الحركة تدعو إلى تغيير رئيس الدولة، تدعو إلى تغيير في نظام السلطة، تدعو إلى تغيير في الدستور. وهي حركة حاولت أن تنبت من الشعب وأن تنمو في الشعب، لكن طبعا لابد أن نشهد بأنها يعني الحركة كانت لها محدودية. لكن ثم ظهرت حركة جديدة، حركة الحركة الوطنية للتغيير اللي بيقولوا عليها حركة البرادعي أو الدكتور البرادعي، ومعه جماعة كبيرة من أساتذة القانون الدستوري والأنظمة السياسية وأساتذة الجامعات وبعض رجالات الأحزاب، وصاروا يجمعون توقيعات من الناس ويحركون الشباب من خلال مواقع الإنترنت وعلى الفيسبوك، وقالوا استطعنا أن نجمع 1,000,000 توقيع، 2,000,000 توقيع. الشاهد أن هذا الحراك يريد أن يقول أنا لي تأثير على الأمة. والله لو كان له تأثير حقيقي على الأمة سنرى هذا التأثير، وسنرى أن الأمة تنقاد لهؤلاء. أما إذا كان هذا الحراك مجرد تمثيلية أو مجرد أن من يطلقون على أنفسهم في مجتمعنا بأنهم المثقفين، جماعة المثقفين أو بأنهم النخبة، ثم هم ينعزلون عن الناس تماما، سنقول إن هذا الحراك حراك ضعيف هزيل. لكن لو كانت هذه الطائفة أو الفئة التي تقود التغيير وتقود حركة التغيير عندها القدرة على توجيه الناس، توجيه الرأي العام، لو كان الرأي العام يتابعها ويسير خلفها، يبقى هؤلاء الناس عندهم قدرة غير عادية على اختيار رئيس الدولة وعلى تنحية رئيس الدولة وعلى مساءلة رئيس الدولة وعلى محاسبة رئيس الدولة. هكلهم القوة الموجودة اللي المفروض تكون موجودة في المجالس النيابية. أنا ضربت المثال ده في مصر لنعرف من هم أهل الحل والعقد في الأمة المسلمة. أهل الحل والعقد هي جماعة الحراك القادرة على التغيير، هي الجماعة القادرة على الانتقاء، الترشيح، الاختيار، العرض على الأمة، هي الجماعة القادرة على محاسبة ولي الأمر ومساءلته، وفضلا عن ذلك مناصحته في قراراته، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إذن لابد أن توجد في الأمة المسلمة جماعة تعرف بأهل الحل والعقد. وكلمة الحل والعقد لو فكرنا في معناها في اللغة، العقد يعني إيه؟ يعني لو جبت الحبل وربطته يبقى عقد، هذا عقد، عقد ربطت الحبل، ولو جيت فكيته يبقى حللت الحبل. يبقى إذن أهل الحل والعقد هم الذين يملكون الربط والحل، هم الذين يملكون الربط ويملكون الحل، يعني يملكون التأثير على الأمة. وأظن أن أنا قلت لكم في اللقاء الماضي أن بعض الناس هيقول يا عم الشيخ الديمقراطية المباشرة أن الشعب كله بيختار. أقول أهل الحل هؤلاء لهم قدرة توجيهية في الأمة، قدرة توجيهية. وقلت لكم في اللقاء الماضي أنتوا زعلانين ليه؟ ما النظام الأمريكي بيعتمد صورة شبيهة بصورة أهل الحل والعقد. مش أنا قلت في اللقاء الماضي إن الرئيس الأمريكي بيختار بالانتخاب على مرحلتين مش على مرحلة واحدة؟ يعني الناخبون في أمريكا لا يختارون الرئيس مباشرة، وإنما الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية يختارون المجمع الانتخابي. المجمع الانتخابي مجموعة أفراد يمثلون الولايات ويمثلون التعداد السكاني، يعني مجموعة منتخبين، مجموعة مرشحين منتخبين ينتخبون بواسطة الجمهور، بواسطة الناخبين، بواسطة الشعب. هؤلاء هم بعد ذلك الذين يختارون الرئيس. وقلت لكم ان النظام الحزبي في امريكا، غلبة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خلت الصورة اقرب لصورة الانتخاب المباشر. ليه؟ لان لما بختار المرشح الجمهوري اعرف انه سيختار المرشح الجمهوري للرئاسة. اما اختار المرشح الجمهوري في المجمع الانتخابي هكون عارف انه هو هيختار المرشح الجمهوري للرئاسة. وما اختار المرشح الديمقراطي في المجمع الانتخابي ابقى عارف مقدما انه هيختار المرشح الديمقراطي للرئاسة. يبقى النظام الحزبي اللي غلب، اللي اظهر سطوة حزبين كبيرين في امريكا، هو اللي خلى الصورة تشبه صورة الانتخاب المباشر. لكن الانتخاب في امريكا انتخاب على درجتين، انتخاب على درجتين. الناخبون لا يختارون رئيس الدولة مباشرة، وإنما يختارون أعضاء المجمع الانتخابي، وأعضاء المجمع الانتخابي هم الذين يختارون رئيس الدولة. هي دي بالضبط يا أخوانا طريقة الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد. يبقى أهل الحل والعقد ممكن اختيارهم عن طريق الانتخابات، ممكن اختيارهم بطرق أخرى. المهم أن أهل الحل والعقد هم أصحاب التأثير على الجماهير، هم أصحاب القوة الناعمة، كما يقال القوة الناعمة في المجتمع في الجماهير، لهم تأثير. الناس عادة يتأثرون بأقوال زعمائهم وقادتهم. اللي بيصنع تاريخ الأمم مش مجموعة أفراد الأمة، ولكن نخبة من الأمة لها تأثير على مجموع الأفراد. هذه النخبة هي اللي بتختار تتجه ذات اليمين او ذات الشمال او في الوسط او تختار ايش. الامة المسلمة اهل الحل والعقد فيها لهم هذا التأثير، لكن ايضا هم اقدر الناس على فهم الشريعة الاسلامية، هم اقدر الناس على اختيار ولي الامر، هم اقدر الناس على مناصحته والوصول اليه، هم اقدر الناس على محاسبته وعلى مساءلته بل وعلى عزله. الطريقة دي عرفت في الصدر الأول، لكن أهل الحل والعقد في الصدر الأول كانوا هم جمهور أعيان الصحابة، أعيان الصحابة. ولهذا لما قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وكان الذين قتلوه من الشباب، جيل الشباب، الجيل الثاني المتسرع والمتعجل، امتنع أهل الحل والعقد عن أن يكونوا معهم في شيء من هذا، وأنكروا عليهم بشدة. فلما ذهب هؤلاء إلى واحد من أعيان الصحابة يبايعونه إماما وخليفة بعد الخليفة المقتول، أبى، هربوا منهم. فلما ذهبوا إلى علي بن أبي طالب قال الأمر ليس إليكم، وإنما الأمر إلى أعيان الصحابة، إن بيعتي لا تكون إلا في المسجد عن ملأ من أعيان الصحابة. وكان علي بن أبي طالب هو المرشح الوحيد في هذا التوقيت، هو رجل الساعة في هذا التوقيت، لأن عثمان بن عفان وقف في ميزان الترجيح أمام علي فاختير عثمان. فلما قتل عثمان لم يبق إلا علي بقية الستة، فكان اختياره بهذه الصورة بمثابة إجماع من أهل الحل والعقد، طبعا مع معرفة أن البعض كان له تحفظات على بعض مواقف الإمام علي فيما يتعلق بقتلة عثمان، وهذا ليس موضوعنا. إذن الشاهد من طريقة الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد طريقة ابتكرها الصحابة، اخترعوها من بنات أفكار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الطريقة مثلا في اختيار أبي بكر، وأنا قلت لكم في اللقاء الماضي اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يستبدون بالأمر ويختارون سعد بن عبادة سيد الخزرج أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وإن تمال عليه أكثر الأنصار، إلا أن بعض عقلاء الأنصار لم يعجبهم هذا، لأن المهاجرين لم يشاركوا في هذا الأمر، ولعل هذا يكون سبب فتنة ومثار فتنة. فجاء الرجلان من الأنصار إلى أبي بكر وعمر فقال: أدركوا إخوانكم حتى لا تختلف الأمة. فقام أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وكما قلتم في اللقاء الماضي ثلاثة من المهاجرين في ملأ من الأنصار. لو احنا بنقر النظام الأغلبية المسألة محسومة لصالح الأنصار، سقيفة بني ساعدة مليانة أعداد لا حصر لها من وجوه الأنصار، وليس فيها من المهاجرين إلا ثلاثة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. لكن الرجل منهم بأمة، يكفي وجود أبو بكر الصديق. ومن هنا لما ثار الحوار يريدون مبايعة سعد، لما وجدوا إخوانهم من المهاجرين تقلص العرض وصار منا أمير ومنكم أمير، لأن أبو بكر تكلم وخطبهم وقال إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش، لو اخترنا واحد منكم أنتم أهل لهذا، وأنتم الذين حملتم الدعوة على أكتافكم، وإن كنا نحن سبقناكم في هذا، المهاجرون أكثر سابقة من الأنصار، الأنصار لهم فضيلة عظيمة، فضل عظيم وحبهم من الإيمان، لكن أيضا المهاجرون الأولون السابقون الأولون من المهاجرين يسبقون الأنصار في هذا، ولهذا يقدمهم الله تبارك وتعالى دائما على الأنصار، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وسمى المهاجرين الصادقين، قال: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أبو بكر الصديق قال: لقد سمانا الله الصادقين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن العرب لن تدين، لن تسلم، لن تسمع وتطيع إلا لهذا الحي من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني نستعين بكم، نستشيركم ونستعين بكم ولا نهملكم ولا نغفلكم. فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: لا، لا والله، لا يجتمع يعني شخصان في قرن واحد أو سيفان في غمد واحد، لا بد من رجل واحد. ثم قال أبو بكر: هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فاختاروا أحدهما. لم يقدم نفسه، ولكن عمر يقول: فأخذت بيد أبي بكر وقلت: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، ومن ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمامتكم في الصلاة وهو في مرض موته، فبايعوا أبا بكر. فبايع عمر أبا بكر فتتابع الناس على بيعة أبي بكر. يبقى هؤلاء كانوا هم أهل الحل والعقد. واحد يقول لي بس في جماعة من أهل الحل والعقد كانوا غايبين، بس ما دي ظروف الوقت. أهل البيت كانوا غايبين، العباس كان غايب، علي بن أبي طالب كان غائب عن شهود حادث ثقيفة، كثير من المهاجرين كانوا غائبين، لكن كان في مندوب عن المهاجرين، مندوب عن المهاجرين أبو بكر عمر أبو عبيدة والباقي من الأنصار. فتم الاختيار بهذه الطريقة التي وصفها علي بن أبي طالب بأنها كانت فلتة، وقى الله المؤمنين شرها، لأنها كان من الممكن تؤدي إلى اختلاف وإلى اقتتال وإلى نزاع وإلى عدم دخول في طاعة الخليفة وإلى افتراق للأمة، لكن الله وقى المؤمنين شرها بفضل شخص لا يختلف عليه اثنان، هو الصديق أبو بكر. فتم اختيار أبو بكر بهذه الطريقة. الطريقة الثانية التي تم فيها الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد، لم يشارك كل أهل الحل والعقد أو من يصلح أن يكون في أهل الحل والعقد في الاختيار، ولكن اختير مندوبين من أهل الحل والعقد، وهي الطريقة التي اختير بها عثمان بن عفان. يعني لما طعن عمر بن الخطاب، طعن وهو يصلي الفجر، طعنه الكافر أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه وهو يصلي الفجر، وحمل عمر إلى بيته، وكانت الطعنة من سكين له نصلان، فالطعنة قطعت أمعاء عمر، دخلت إلى بطنه فقطعت أمعاءه، وصلت إلى الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة فقطعتها. وطبعا الطب كان يعني طعنة قاتلة، حتى هذه حتى في أيام تقدم الطب ممكن تبقى طعنة قاتلة. حمل عمر إلى فراشه إلى سريره، وتصوروا هذا الرجل المقتول الذي قاد الأمة قرابة 10 سنوات إلى قمة العز، قمة العز وقمة العدل. عمر بن الخطاب كان دمه يسيل، ومع ذلك يقول أصلي أصلي، صلى ودمه يثعب يسيل، جرحه يثعب دما. جاءوا له بالطبيب، الطبيب لا يجد شيئا من كثرة الدماء، فأمر به فسقاه لبنا، فلما شرب اللبن خرج اللبن مع الدم، يعني إذن المعدة نفسها متقطعة، المعدة والأمعاء أصابتها يعني جروح وإصابات بالغة. وعرف عمر أنه ميت، أنه مقتول، ووقف الصحابة حول سريره حول فراشه يثنون عليه وعلى مكانته وعلى فضله، وقالوا له هذه المقالة: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أدع فقد ترك من هو خير مني. لو استخلفت عليكم واحد قلت لكم هذا فاختاروه، من هو خير مني؟ أبو بكر فعل هذا، لأن أبا بكر قدم عمر للأمة وقال هذا ما أرتضيه لكم فاختاروه، فاختارته الأمة. فقيل لعمر: اختار لنا واحدا وأنت بين يدي ربك الآن تستقبل الآخرة تنصح للأمة، اختار، رشح. الاختيار هنا ترشيح. فرفض وقال: لا أتولاها حيا وميتا، أنا توليتها حيا ويعلم الله كم عانيت بسببها، أما ميتا فلا أتولاها، هي لكم أنتم. ثم نظر لهم فقال: لا أرى إلا أن تكون في الستة بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أنا عندي 10 المبشرين بالجنة، 10 المبشرون بالجنة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، هم دول 10 المبشرون بالجنة. اللي ثبت فيهم الحديث الصحيح أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، وإلى آخر الحديث. وكان هؤلاء هم أعيان الصحابة، يعني المهاجرون الأولون والأنصار أعيان الصحابة، العشرة دول هم أعيان الأعيان، فهم خلاصة أهل الحل والعقد. يعني إذا قلنا أن أهل الحل والعقد ممكن يكونوا 100 200 300، دول عشرة خلاصة الخلاصة. عمر قال: لا أجد مثل هؤلاء نصحا للأمة وحرصا على مصلحة الأمة. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو راض عنهم، وقد أثنى عليهم وشهد لهم شهادة الحق بالجنة، فهم في الجنة وإن كانوا يمشون على الأرض. طيب، مات منهم أبو بكر، وها هو عمر يموت، وها هو عمر يموت، وكان بعضهم غائب، سعيد لم يكن فيهم، فعينها عمر في بقية العشرة الستة، بقية العشرة. وكان هؤلاء الستة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو عبيدة. هؤلاء هم الست. لو نظرت للواحد من هؤلاء، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، عبد الرحمن بن عوف أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنفاقا في سبيل الله، عثمان بن عفان مثله أكثر، لكن عثمان مات كما قلنا، عثمان مثله أكثر، أبو بكر وعمر لا أريد أن أتحدث عن فضلهما، عثمان وعلي لا أريد أن أتحدث عن فضلهما، سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أريق دمه في سبيل الله، وهكذا. يعني أخشى أن أكون قد نسيت أحد. كل واحد من هؤلاء لو أردت أن تكتب عن فضائله ومناقبه ومنزلته في الإسلام ومكانه بين المسلمين تكتب مجلدات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء ومات وهو راض عن هؤلاء. فعمر قال: لا أرى إلا هؤلاء الستة. ثم أراد أن يؤنس قلب يطيب قلب ولد عبد الله بن عمر، لأن ولد عبد الله بن عمر كان من خيار الصحابة، وقد قام رجل من الصحابة فقال: يا أمير المؤمنين ألا أدلك عليه، يا أمير المؤمنين ألا أدلك على من ترشح وتختار للأمة؟ فقال له: من؟ انظروا إلى عمر يسمع النصيحة ويقبلها من أي قائل يقول، لكنه أيضا يقلبها في عقله وينظر فيها إن كانت فعلا نصيحة أم مجرد كلمة نفاق عند ولي الأمر حتى وهو على فراش الموت. الرجل قال: ألا أدلك عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: من؟ قال: عبد الله بن عمر، ابنك عبد الله. عبد الله رجل له مكانته وله منزلته وله فضله وله شرفه، لكن عمر قال: ابني عبد الله، والله ما أردت الله بهذا، يا هذا الذي تتكلم، يا أيها القائل، هل أردت وجه الله بهذه الكلمة؟ أم تريد أن تجاملني أو تنافقني وأنا على فراش الموت؟ والله ما أردت الله بهذا، أؤمر على الأمة رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ وصف ابنه بأقبح وصف ممكن يوصف به شخص في هذا المكان، مع أن عبد الله بن عمر له سابقته، قال أن ابن عمر طلق امرأته وهو حائض ونزل فيه، طب هو طلق امرأته وهو حائض قبل أن يعرف الحكم. لكن أراد عمر أن يطيب قلب ابنه فقال: وليكن عبد الله بن عمر معكم وليس له من الأمر شيئا. شوفونا حياطة عمر لنفسه، خوف عمر على نفسه، خوفه على أهله وولده، وقال: والله لا أتولاها حيا وميتا. يعني يكفي آل عمر أن تولاها واحد. نعم، كان نموذجا رائعا في القوة في الحق، في العدل، في إيصال الحقوق إلى أربابها وإلى أصحابها. عمر بن الخطاب، يكفي أن المفكر الأمريكي مايكل هارت جعله في عظماء الدنيا بين الأنبياء، يعني لما كتب كتابه العظماء ومئة أعظمهم محمد وضع عمر بن الخطاب في العظماء بين الأنبياء، رجل له تأثير عظيم في تاريخ البشرية. وهذه من جملة تأثيره، أن الرجل يرى لمصلحة الأمة، يبتغي وجه الله، يبتغي وجه الله. رضي الله عن عمر فجعل لولده مشاركة تطيبا لقلبه دون أن يكون له فيها حق. فاجتمع الستة ومعهم عبد الله بن عمر وبدأوا يتكلمون، كيف نختار؟ احنا ستة ومعنا عبد الله بن عمر نبقى سبعة، من نختار؟ هنختار واحد مننا، من نختار؟ طبعا يا اخواننا لابد ان نعترف ان الزمن كان زمن البساطة، ما فيش بقى كمبيوتر وصندوق زجاجي ونظام انتخاب، المسألة كانت بسيطة. فأهل الحل والعقد في الزمان الأول كانوا بيغنوا الأمة عن تشعبات لا تستطيعها في الزمان الأول. فجلسوا، من نختار؟ نختار من؟ فقال عبد الرحمن بن عوف، وكان رأي صائب، قال أرى أن يتنازل ثلاثة منا لثلاثة. يعني نعمل ايه؟ نعمل احنا ستة، نحاول نخلص العدد نخليه ثلاثة. طب نخليه ثلاثة ازاي؟ هنعمل كله بامية؟ يعني مين يتنازل ومين؟ قال لا، ارى ان يتنازل ثلاثة لثلاثة. فتنازل ثلاثة لثلاثة، تنازل طلحة والزبير وابو عبيدة، قالوا احنا برا، وسعد، احنا بره. لمين؟ لعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، بقينا ثلاثة. فعبد الرحمن بن عوف قال ايه؟ قال طب انا برضو عايزين نقلص العدد، احنا عايزين نوصل لواحد، عايزين نقلص العدد. طب كيف نقلص العدد؟ قالوا يتنازل واحد منا نحن الثلاثة ويكون له حق الترجيح بين احد اثنين، واحد مننا احنا الثلاثة يخرج يقول انا ماليش فيها، انا متنازل، بس يكون له حق الترجيح بين احد الاثنين. فكرة طيبة. فسكت عثمان وسكت علي، فقال عبد الرحمن انا اتنازل. موافقون؟ موافقون. يبقى تنازل ثلاثة لثلاثة، ثم خرج واحد من الثلاثة على أن يكون له حق الترجيح بين أحد الاثنين. فلما خرج عبد الرحمن بن عوف أصبح عبد الرحمن بن عوف هو المنوط باختيار قائد الأمة بعد عمر. يختار من؟ كان ممكن عبد الرحمن يختار طبع لهواه، أنا بحب عثمان، أو أنا بحب علي أكثر، أو تبع لرؤيته، أنا شايف ده أفضل وده أصلح. لكن عبد الرحمن قال لا، وإحنا هنغفل دور الأمة ليه؟ وإحنا برضو إحنا ممثلين عن الأمة، لكن أيضا الأمة صاحبة الحق الأصيل. فرجع عبد الرحمن إلى بقية الستة يشاورهم، إيه رأيكم، عثمان ولا علي؟ والمشاورة بقى مش كلام على الملأ كده عشان ده يزعل وده ينبسط، لا، المشاورة فيها سر، فيها نصح، يعني بالله عليك من تراه أصلح لقيادة الأمة الآن، عثمان أم علي؟ الكلام بيني وبينك. فالرجل يفكر، يتأمل، يتدبر، ثم يقول عثمان، الآخر يقول لا، علي. طبعا الناس لن تجمع على شخص واحد، طبائع الناس، اختيارات الناس تختلف. فعثمان استشار بقية الستة ولم يكتفي بهذا، قال أخرج أستشير وجوه المهاجرين والأنصار. أنا مش هأعلن عن اختياري الآن، ادوني فرصة. فخرج يستشير وجوه المهاجرين والأنصار، يأتي في صلاة الفجر فياخذ المصلين الكبار، كبار أهل الحل والعقد، واحد واحد كده، يقول له تعالى أنت عرفت إحنا وصلنا لإيه؟ طبعا الناس عارفة، الناس منتظرة، الناس تتوقع اختيار الخليفة. يقول له عرفت ان المسألة بين علي وعثمان، يقول له فمن ترشح لي؟ من هو الأقدر؟ من هو الأفضل؟ فيرشح له أحدهما. وهكذا حتى سأل بعض النساء، بعض كبريات النساء. ثم جاء بعد ثلاث، يقول بعد ثلاث ليال لم تكتحل عيناي فيهن بنوم. شايل عبء، شايل عبء الأمة، عبء ثقيل. ثم جاء وقال لعثمان: إن بايعتك أبايعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الخليفتين قبلك. قال عثمان: نعم. وقال لي علي: يا علي، إن بايعتك أبايعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الخليفتين أبي بكر وعمر قبلك. فقال علي: لا، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ما استطعت، لا تلزمني باجتهادات الخليفتين قبلي. فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيد عثمان بن عفان وقال: ما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، بايع عثمان يا علي. فامتدت يد علي بن أبي طالب إلى يد عثمان يقول: بايعتك أميرا للمؤمنين، خليفة للمسلمين، وأقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت. وعرض عثمان بعد ذلك على الأمة، فدخلت الأمة في طاعته وفي بيعته. يبقى دي طريقة الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد. طب هم أهل الحل والعقد بيعملوا إيه يا أخوانا؟ أهل الحل والعقد دورهم مقصور على يعني الانتقاء للأمة، لكنهم لا ينوبون عن الأمة بالكلية، الأمة تشترك معهم. دورهم دور الترشيح والترجيح. بمعنى إيه؟ إن كان هناك أكثر من مرشح أو أكثر من صالح للخلافة أو أكثر من شخص تنطبق عليه أوصاف رئيس الدولة، هم يوازنون بين الأشخاص كما فعل عبد الرحمن بن عوف وكما فعل الستة، يوازنون بينهم ويختارون الأولى والأفضل والأصلح في هذا الوقت اللي احنا بنسميه رجل الساعة. لأن قد يكون أحدهما أفضل من الآخر في فن من الفنون أو في باب من الأبواب، لكننا نختار هذا لأنه أفضل في أشياء تحتاج إليها الأمة اليوم. عشان كده الموردي في الأحكام السلطانية يقول: إن كان أحدهما أعلم بالاجتهاد في الدين والآخر أبرع في قيادة الجيوش، نقدم من؟ هم الاثنين عندهم علم في الدين وعندهم براعة في قيادة الجيوش، بس هذا أعلم في الفقه والاجتهاد في الدين وهذا أبرع في قيادة الجيوش والحروب، نختار من؟ قال: إن كان بالأمة حاجة إلى جهاد العدو بالسيف اخترنا الأبرع في قيادة الجيوش. أما إن كان في زمن كثرة الشبهات التي تعرض والفتن والأفكار المعارضة نختار الأفقه والأعلم، لأنه سيقود الأمة في هذا الاتجاه إذن فأهل الحل والعقد يرشحون ويفاضلون بين المرشحين، ثم يعرضون للأمة أحد المرشحين، وعادة الأمة لا ترد اختيار أهل الحل والعقد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مقولة مهمة جدا، يعني يا أرباب الفكر السياسي استمعوا إلى هذا الكلام في الفكر السياسي الإسلامي، يقول: ولو كان اختيار أبي بكر الصديق مقصورا على رأي عمر الذي قال أبسط يدك أبيعك، ولم يتابعه على ذلك بقية الصحابة في السقيفة، ما صار عمر خليفة، ما صار أبو بكر خليفة. عمر قال له أبسط يدك أبيعك وخد إيده بيعه، لو بقية الصحابة امتنعوا ما كانش أبو بكر بقى خليفة. لكن لما تتابع الصحابة على بيعته في السقيفة صار خليفة. ولما كان اليوم الثاني اجتمع الناس على طاعته في المسجد، في بيعة العامة في المسجد. إذن فالبيعة مطلوبة، والبيعة لون من ألوان الاختيار، لون من ألوان الانتقاء، والبيعة إعلان عن الرضا بالخليفة بالرئيس، دخول في طاعته. لأن الدخول في الطاعة على نوعين. النوع الأول أنني أختار هذا الرجل، أنا أختار هذا الرجل وأتحمس له، فإذا تم اختياره أنا أسمع له وأطيع. الصورة الأخرى أنا مش متحمس له وأنا مش عايزه، لكن تم اختياره أسمع له وأطيع، يبقى دخلت في طاعته. يبقى في فرق بين أنا أبايعه ابتداء وبين أنا أبايعه انتهاء. فإن بايعته ابتداء وانتهاء فهذا اختياري، وإن بايعته انتهاء فقط فهو تغليب لاختيار الأغلبية من الأمة. هي دي طريقة الاختيار في الإسلام اللي اقترحها الصحابة. الحقيقة لما نتكلم نخش بقى في الفقه الدستوري ونتكلم عن حدود هذه الطريقة، أنا أرى أن يعني الكلام كثير، لكن أنا أريد أن أذكر بعض عبارات الصحابة المأثورة. أنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي قول عمر بن الخطاب: من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. اللي بايع رجل من غير المسلمين ما يوافقهم، لا هو ولا اللي اختاره يتابعه أحد، وقد يؤدي هذا إلى القتال والاقتتال فيقتلى. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع على بيعته هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، خوفا من أن يقتلى. وقول علي بن أبي طالب، والله هذا القول يعني يكتب بمداد الذهب، قول علي بن أبي طالب في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وفي إسناده رجل لم يسم وبقية رجال ورجال الصحيح. ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ يقول علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا، من قبل أنفسنا. انظروا، هذا ناس في المذهب الرافض، لمذهب المتشيعة بالباطل وبالزور، الاختيار للأمة. طب الطريقة الثانية، لا أريد أن أخوض في فقه طريقة الاختيار عن طريق أهل الحل، لكن الطريقة الثانية أيضا طريقة شرعية عرفها الصحابة. هذه الطريقة هي الاستخلاف. الاستخلاف يعني إيه الاستخلاف؟ يعني أن يقوم الخليفة في مرض موته أو في صحته فيرشح للأمة شخصا يقول: أنا أراه الأجدر بقيادة الأمة بعدي، والأمة تقبل أو ترفض. هذا خلاصة الاستخلاف. هل حدث هذا الاستخلاف في تاريخ الراشدين؟ أقول بلى. تم اختيار عمر بن الخطاب بطريقة الاستخلاف، وأبو بكر الصديق تصوروا معي ما حدث عند بيعته، من اختلاف انتهى إلى اتفاق، لأن بيعة أبي بكر كما قال عمر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها. الأمة الأول كانت عرضة للاختلاف ثم اتفقت على شخص أبي بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فكان شخص أبو بكر مادة حاسمة للخلاف. أبو بكر خاف وخشي أن تقع الأمة في الاختلاف مرة أخرى بعد أن يموت. كان من الممكن أبو بكر يقول: أنا أتركها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تختار، لكن لأن أبا بكر اكتوى بنار بداية الفتنة وقد أطفأها الله عز وجل به، أراد ألا يعرض الأمة لهذه الفتنة فاجتهد، فنظر في من حوله من الصحابة من هو أصلح الناس لقيادة الأمة من بعده، فلم يجد أبو بكر أصلح من عمر. ولاحظوا ده اجتهاد أبو بكر وهو ده اجتهاد الأمة. يعني احنا النهاردة لما نقول خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم نقول بالفم المليان أبو بكر، فإذا قيل لنا ثم من، نقول بالفم المليان ثم عمر، فإن قيل لنا ثم من نقول ثم عثمان، ثم من ثم علي، ثم من ثم بقية العشرة. ده الاختيار هنا له أسس من الوحي. دول 10 مبشرين بالجنة، دول 10 أفنوا أعمارهم في خدمة الدين، دول 10 صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر أو مثل عمر أو مثل عثمان أو مثل علي أو مثل سعد بن أبي وقاص أو مثل أبي عبيدة بن الجراح؟ مش عايز أنسى حد. هؤلاء لهم مكانة ومنزلة يعرفها القاصي والداني، وهم مرتبون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عبد الله عمرو بن العاص، سأله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو بن العاص: من الرجال يا رسول الله؟ من أحب إليك من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وسمى رجالا. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، كنا نجتهد كصحابة فنقول: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نقف فلا نتعرض لهذا الأمر. لأن دول كانوا شيوخ الصحابة، كانوا قريبين في السن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أكثر الناس ملازمة له ومصاحبة له. كانوا فقهاء المسلمين، علماء المسلمين، قادة أهل الإسلام. أبو بكر نظر في من حوله، من يصلح لخلافتي في الأمة؟ يا ترى عثمان، يا ترى علي، يا ترى عمر، أبو عبيدة، سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، سعيد. بدأ يفكر غير هؤلاء، لا شك أنه يفكر. فوجد أن كفة عمر ثقيلة، امتيازات عمر أكثر، لكنه كان خايف من عمر، لأن عمر كان فيه حدة وشدة، وكانت هذه الحدة والشدة موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون أنه كان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. فيقول: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لا تتكلم يا عمر، ليس لك أن تتكلم وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان الرسول يرده: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. يقول: لا، أسكت يا عمر. ما هي يا عمر؟ لكن شدة عمر كانت في الحق. القرآن الكريم وافق عمر بن الخطاب موافقات معروفة، الوحي نزل بموافقة عمر. المهم، أبو بكر الصديق لم يجد شخصا يعدل عمر ليقدمه على عمر، فأعلن في الناس أنه سيرشح عمر، سيستخلف عمر من بعده. طبعا هذا الإعلان بدأ إعلان بسيط، يعني يعلن في المقربين من حوله: إيه رأيكم في فلان، في فلان، في فلان؟ أنا أختار عمر. بعض الصحابة اعترض على اختيار أبي بكر لعمر، والتاريخ يذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب دخل على أبي بكر، عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب دخل على أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، ماذا أنت قائل لربك غدا إذا قال لك: استخلفت على الناس عمر وأنت تعلم ما فيه من الشدة والقوة والفظاظة؟ وكان أبو بكر مريضا في فراش مرضه، فجلس وقال: أبالله تخوفاني؟ أبالله تفرقاني؟ أقول له: اخترت على أهلك خير أهلك، اخترت على أهلك يعني على عبيدك خير عبيدك، لم أجد أفضل من عمر، وطبعا هذا يعطينا تصور ان في اخذ ورد ومناقشة بين علي وعبد الرحمن وبين ابي بكر في قضية استخلاف عمر، حتى مع عثمان. ابو بكر استدعى عثمان فسأله عن عمر ماذا تقول فيه، فقال سره خير من علانيته. عمر مش ملون، ما بيقولش كلام في العلانية ويقول بخلافه في السر، ده علاقته بربه وسره مع ربي أفضل حتى من علانيته، وهو خير من رأيك فيه، يعني هو أفضل من رأيك أنت أبا بكر فيه، وأبو بكر يرشحه. فقال له أبو بكر أحسنت بارك الله فيك. المهم عرض الصديق قبل أن يموت اسم عمر على أهل الحل والعقد، أنا أرشح لكم رجلا لا تختلفون، أنا سأموت وأترك الدنيا وأودع الدنيا، أنا على فراش موتي أرشح لكم واحدا منكم، وأنتم من عنده شيء يناقشني يناقشني وأرد عليه وأقبل منه، فإن كان رأيي صوابا قبل، وإن كان رأيي خطأ رجعت عن رأيي. برضو شورى مش استخلاف، يعني فرض على الأمة. فأبو بكر استخلف عمر وناقش وجوه الصحابة في هذا الاستخلاف، والأمة أجمعت قاطبة على اختيار عمر، وصحت هذه الطريقة، وصارت طريقة الاستخلاف طريقة ديمقراطية. أنا آسف أنني بستخدم هذه اللفظة لأنها ليست لفظة شرعية، وإنما أرجع إلى ألفاظ القرآن، طريقة تعتمد منهج الشورى. الاستخلاف طريقة تعتمد منهج الشورى. واحد يقول لي يا عم الشيخ طب ما في خلافة بني أمية أصبحت ولاية عهد وتولية للأبناء وتوريثا للسلطة. أقول في خلافة الراشدين هذا نموذج يحتذى، في خلافة الراشدين يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما في خلافة الملك حينما يتقاتل الناس على الدنيا فلا تقيس هذا على ذاك، لا تقيس هذا على ذاك. نعم في خلافة بني أمية وفي خلافة بني العباس تحولت إلى ما يعرف بولاية عهد كما هو موجود في النظام الملكي، مش أنا قلت لكم النظام الملكي الموجود الآن في كثير، سواء كانت ملكية دستورية أو كانت ملكية غير دستورية، النظام الملكي موجود ملك على رأس الدولة سواء كان بيملك ويحكم أو كان يملك ولا يحكم، المهم في ملك على رأس الدولة، هذا الملك له ولي عهد، إنه ممكن الملك يموت، فلو مات الملك لا تختلف الأمة، فبيختاروا له سواء بيختاروا معه أو هو بيرشحوا بيختاروا بيختار حاجة ما يعرف بولي العهد. ولي العهد له سلطات محدودة جدا أو تكاد تكون لا سلطات له حسب حال المكان والمملكة، لكن ولي العهد إذا مات الملك يتولى هو الملك بعد الملك المتوفي أو الراحل، وذلك بناء على القاعدة المعروفة في النظام الملكي إنه لا يقبل فراغ في السلطة، عاش الملك مات الملك عاش الملك، يعني إذا مات الملك الآن في نفس اللحظة عاش الملك الجديد، ما فيش لحظة فراغ، دي ولاية العهد في النظام الملكي، ودي اللي وجدت بطريقة أو بأخرى في دولة خلافة الملك. لكن هذا الذي أتكلم عنه في خلافة الراشدين ده اختيار شوري، اختيار حر بيعرض على المناقشة والتنقيح لنختار أفضل من ينوب أو من يقوم مقام الخليفة أو ولي الأمر أو الرئيس، اختيار شوري. وأنتم رأيتم عمر بن الخطاب لما قيل له رشح ولدك عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال والله ما أردت الله بهذا، يا من تتكلم وتشير بهذه المشورة، أنت لا تريد مصلحتي، أنت تريد أن تؤذيني وأن تؤذي ولدي. ممكن الكلمة تبقى حلوة لما تبقى توافق هوايا أقبلها منك وتبقى حلوة لو أنا صاحب هوى، إنما لو كنت بخاف الله واتقي الله أقول لك لا، هل هو الأصلح؟ إن كان هو الأصلح فليتقدم وليرشح أهل الحل والعقد ولتختار الأمة، أما إن لم يكن هو الأصلح فلا يجوز. ولهذا لما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قدم ولده يزيد، كان هنا بقى حب الملك، وهو انتقلت الخلافة من خلافة راشدة إلى خلافة ملك، وحب الولد تغلب على حسن الاختيار للأمة. واحد يقول لي انت بتطعن في معاوية، اقول معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو كاتب الوحي، وانا اتولى واتولى كل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اطعن فيه، لكن الصحابة يصيبون ويخطئون، معاوية يصيب ويخطئ، عمر يصيب ويخطئ. عمر قيل له اختار ولدك فقال والله ما أردت الله بهذا، أصاب عمر أم أخطأ؟ أشك أن عمر كان أولى بالصواب من معاوية، كان عمر أولى بالصواب من معاوية. معاوية قدم ولده يزيد، ولا شك أن الأمة كان فيها عشرات وربما مئات خير من يزيد، بل خير من ملء الأرض من يزيد. يعني هضرب لك أمثلة، أمثلة كثيرة. سعد بن أبي وقاص أفضل ولا يزيد؟ هتقول لي سعد بن أبي وقاص ده من العشر المبشرين بالجنة، يزيد هذا تبعي مش صحابي. نعم كان له خبرة ودراية بالأمور الملك، تعلم من أبيه نعم، لكن لم يكن هو الاختيار الأولى والأفضل. ولهذا قام بعض أعيان الصحابة فعارضوا اختياره، ووقع بسبب ذلك حروب وفتن. لو كان اختيارا شوريا، لو كان اختيارا شوريا عن ملأ من أهل الحل والعقد لما حدث هذا القتال والاقتتال، لكن كان فيه معنى العصبية للأسرة، ربما استخدام سطوة الملك للتأثير على الناس وعلى رؤوس القبائل. ولهذا أنكر حسين بن علي إنكارا شديدا، أنكر عبد الله بن الزبير إنكارا شديدا، أنكر عبد الله بن عمر، أنكر أعيان الصحابة كثير منهم أنكروا، ومنهم من بايع ومنهم من رفض أن يبايع، ومن بايع منهم بايع ليدرأ الفتنة. وشتان بين أن يختار نختار رجلا لندرأ به الفتنة حتى لا تكون فتنة فنرضى به، وشتان بين أن نسعى في اختيار الأولى والأفضل والأقدر على قيادة الأمة. يبقى اللي حصل في خلافة الملك لم يكن استخلافا بالمعنى الذي حدث في خلافة الراشدين. لكن حتى ولاية العهد في خلافة الملك العضوض كان فيها معنى المشاورة، يعني حتى الخليفة كان لما يعين ولي العهد كان أهل الحل والعقد ممن حوله يشاورون عليه ويستشيرون. لكن في الخلافة الراشدة المسألة في غاية الوضوح، طريقة شورية، طريقة كلها تطبيق لحكم الله في تحكيم أولي الأمر في الأمة، أهل الحل والعقد في الأمة، لاختيار الأفضل والاختيار الأصلح. ولاية العهد في النظم الملكية ولاية يعني تلقائية، قد يكون الاختيار للملك وقد يكون الاختيار لأهل الحل والعقد في الأسرة، أسرة الملك نفسه أو نحو هذا، طريقة آلية بحتة. أما الطريقة في خلافة الملك فكان فيها نوع من أنواع المشاورة قد يكون شكليا، أما في الخلافة الراشدة فكان اختيارا صحيحا، اختيارا حرا، اختيارا يعبر عن منهج الشورى في الإسلام. هاتان الطريقتان، طريقة الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد ثم المبايعة من عموم الأمة، وطريقة الاستخلاف من الخليفة القائم ثم مشاورة أهل الحل والعقد ثم مبايعة عموم الأمة، طريقان ابتدعهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلافة الراشدة، فكان نموذجين مضيئين للأمة على مدى تاريخها. السؤال، احنا محكومين بالطريقتين دول ولا وبالكيفية التي حدثت فيهما، ولا للأمة أن توسع أو تضيق؟ الأمة هي صاحبة الحق، الأمة هي صاحبة الحق. المستشار الوحيد في قضية تولية ولي الأمر، رئيس الدولة، الخليفة، الأمة. الأمة صاحبة الاختيار. وكما قلت لكم، ربما نتفق مع الطريقة الأولى أو نختلف معها في بعض الشكليات. يعني واحد يقول لي ماذا لو اعتمدنا صندوق الاقتراع لاختيار أهل الحل والعقد؟ أقول له موافق. طب ماذا لو اخترنا أهل الحل والعقد بطريقة أخرى تعبر عن حسن الاختيار؟ أقول له موافق. هو أنت موافق هنا وموافق هنا؟ نعم. أنا الإسلام لم يقيد لنا شكلا معينا، الإسلام بيتكلم في الجوهر، في الروح. المهم ان احنا نصل لطريقة تعبر عن حسن اختيار الامة. ولهذا لم يأتي في القرآن الكريم طريقة، ولم تأتي في السنة النبوية طريقة، وانما جاء امر بالمشاورة، عموم مدح المؤمنين انهم يلتزمون منهج الشورى. طريقة الصحابة في الاختيار طرق اجتهادية، لكنها والله كانت طرقا في غاية الروعة، لولا أن الأمة عمتها الفتن بعد ذلك فابتعدت كثيرا عن منهج الخلافة الراشدة. يا من تريدون صلاحا لهذه الأمة، تعلموا من الراشدين، تعلموا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الوقت انتهى، وما زال الحديث عن الاختيار قائم، فإن شاء الله نلتقي معكم في لقاء قادم في هذه القضية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون كلامي هذا الكلام الذي طرحته والذي عرضته موجها أو مؤثرا في عموم المسلمين، ليتعلموا كيف تكون الثقافة الشرعية الصحيحة في حسن الاختيار. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وإلى لقاء آخر وكلام في السياسة الشرعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله، شرع حكيم قد تزايد فضله، بالشرع تمتلئ القلوب سعادة، للناس دين مستفيض ظله، دين حنيف للخليقة كلها، ومنه يبدو نبله، شرع الإله نحبه ونجله، شرع حكيم قد تزايد فضله، بالشرع تمتلئ القلوب سعادة، للناس دين مستفيض ظله.